أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. وإذا أردتم أن تنظروا إلى أشبه الناس بعيسى ابن مريم هديا فبرا ونسكا فانظروا إلى أبي ذر. صلى على محمد وآل محمد. في تاريخنا الإسلامي الكثير من الشخصيات الرسالية العظيمة التي تستحق أن يتخذها الإنسان مثالا أعلى وقدوة يتقمصها في حياته، ولكننا نحن المسلمين أخذنا بمرض. هذا المرض هو ضعف الثقة بالنفس أو عقدة الحقارة أو الانهزامية أو ما شئت تسمي. هذا المرض جعلنا نستحضر كل شيء من تراثنا وتاريخنا، بينما نمجد ونعظم أي شيء يأتي من قبل الآخرين. أي شيء في تراثنا في تاريخنا نحتقره نستهين به، أي شيء من قبل الآخرين نعظمه ونهتم به عقدة حقارة. ولذلك تجد في تاريخنا شخصيات عظيمة في حد ذاتها عظيمة بغض النظر عن ارتباطها بنا مبدئيا وعقائديا، ولكننا نتعشق شخصيات مستوردة مما وراء البحار والمحيطات. تجد أكثر شبابنا يتغنون بثورية تشيغيفارا أو ماوكسيتون أو كاسترو أو ما أمثل من الثوار من الأمم والمجتمعات الأخرى. لا ننكر أن لهؤلاء الرجال دور معين في مجتمعاتهم، ولكننا نحن كأمة لها تاريخ لها تراث، لدينا من تاريخنا وتراثنا شخصيات لها مواقف أعظم وأهم وحياة أعظم. فلماذا نترك تراثنا وشخصياتنا وعظماءنا ونستورد تاريخ الآخرين وعظماء الآخرين لكي نعظمهم ونجلهم متناسين تاريخنا وتراثنا؟ لماذا؟ هذا نوع من عقدة الحقارة. من شخصيات تاريخنا الكبيرة أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. وطبعا هناك ملاحظة بالنسبة إلى تعشق الشخصيات الأخرى، باعتبار أن تلك الشخصيات الغربية والشرقية تسير في خط مخالف لعقيدتنا لمبادئنا، فحينما نحن نعظمهم وخاصة الشباب الذين لا يمتلكون عرقا في فكرهم الإسلامي يوجد عندهم لهج، بعبارة أخرى هذا الشاب لما يعظم ماركس تونغ مثلا ويحترمه ويتعشقه، بعد يصير عنده نفس يهتم بأفكار ذلك الرجل أكثر مما يهتم بأفكار الإسلام، بل قد يفضل أفكار ذلك الرجل على أفكار الإسلام. هذا شيء طبيعي. فتعشق الشخصيات الأخرى من دون وجود بعد نظر إسلامي ومعرفة صحيحة للإسلام ينحرف بالإسلام بالإنسان عن طريق الإسلام الصحيح. أبو ذر الغفاري شخصية عظيمة، شخصية كبيرة، يحبها ويحترمها حتى غير المسلمين، بل ينافسون عليها. الآن أكو تنافس على شخصية أبي ذر، حيث أن الاشتراكيين الشيوعيين يحاولون أن يتبنوا شخصية أبي ذر، يقولوا أبو ذر اشتراكي، أبو ذر اشتراكي من جماعتنا من الاشتراكيين، يتبنوا شخصية أبي ذر. طبعا أبو ذر مسلم وخطه الإسلام ولا يعرف الاشتراكية بالإصطلاح الموجود، بل جاء قبلها وقبل أن تصبح نظاما يتحكم في حياة الناس. خط أبو ذر الإسلام، والإسلام خط مستقل متميز عن الرأسمالية والاشتراكية، فيه حسنات الرأسمالية وحسنات الاشتراكية ويتجاوز سلبياتهما. على كل يدعون أن أبا ذر اشتراكي، ليش؟ كوسيلة لتضليل المسلمين، حتى إذا إجوا لشاب مسلم ما يقولوا له مرة واحدة تعال اترك دينك وتراثك وصير شيوعي وصير اشتراكي وصير بعد، لا، يقول تعال شو تقول في أبو ذر؟ مو صحابي جليل؟ أبو ذر صحابي جليل مشهور معروف، أبو ذر من جماعتنا ويانا، أبو ذر اشتراكي من جماعتنا، فإحنا ندعوك إلى سلوك طريق أبي ذر، صير ويانا اشتراكي للتضليل والخداع. أبو ذر الغفاري من الشخصيات الرسالية التي صنعها النبي محمد صلى الله عليه وآله وأباها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الليلة نريد أن نعيش بعض الوقت مع هذه الشخصية الإسلامية العظيمة، ونحاول أن نأخذ من حياته مواضع للدروس والعبر، ليس فقط تاريخ نسرده أو قصة جميلة نسمعها، وإنما أبو ذر شخصية للتحذير للاقتداء للتقمص، حتى نتعشق شخصيته ويفكر كل واحد منا أن يكون أبا ذر في عصره، أن يكون أبا ذر في مجتمعه، أن يسير على خط وطريق أبي ذر رضي الله تعالى عنه. أبو ذر اسمه جندب بن جنادة، ينتمي إلى قبيلة غفار، كانت تعيش في إحدى الصحاري، صحاري الجزيرة العربية، في صحراء من الجزيرة العربية. قبيلته كان لهم صنم عبارة عن كومة من الحجارة يقال له منات، هذا الصنم تقدسه هذه القبيلة وتسجد له وتخضع له، تعتبره إله، تعتبره رب، تعتبره خالق. طبعا الإنسان يتعجب، هؤلاء شلون ناس ما عندهم عقول اللي يخضعوا إلى أحجار، إلى كومة من الأحجار والصخر؟ ويزول العجب إذا عرفنا أن أناسا يعيشون في القرن العشرين يعبدون الأبقار، راكو الهندوس، وبين فترة أخرى تصير مذبحة وناس ينقتلون لأن إنسانا أهان بقرة يعبدونها يقدسونها، أبقار يعبدون. سألوا الجماعة الذين يسافرون إلى الهند يجيبوا لكم فضائل ومعاجز الأبقار المقدسة. هناك أناس منا يعتنقون أفكار سلمية، أفكار سخيفة، فكرة سخيفة يؤمن فيها ويدافع عنها. الصنم مو كومة حجارة، الصنم فكرة، قد يكون الإنسان خاضعا للصنم المتمثل في فكرة خاطئة يؤمن بها، المتمثل في رؤية منحرفة يعتنقها، هذا يخضع لصنم، صنم فكري. قبيلة غفار كان يخضعون لهذا الصنم منات. أبو ذر كان عقله متفتح، كان يفكر في نفسه، لماذا نحن نخضع لهذا الصنم؟ كون من الأحجار، لماذا نخضع له؟ من داخل نفسه قرر أن يرفض الخضوع للأصنام، وخاصة حينما مر في يوم من الأيام على الصنم فرأى الثعالب، ثعالب الصحراء حيوانات تقفز على رأس الصنم وتبول على رأسه. صنم رب يعبد، حيوانات تأتي تبول على رأسه، رب مرحب للحيوانات. صاير أبو ذر اشمئز من هذا المنظر وأنشد يقول: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. من أعماق نفسه رفض عبادة الأصنام، وهذا يحتاج إلى جرأة. ليش؟ لأن عادة الإنسان ينجرف مع التيار السائد في مجتمعه، يعيش في مجتمع تسوده فكرة معينة، يسوده اتجاه معين، بعد هذا ينجرف مع التيار السائد. عادة الإنسان يقلد أهله، يقلد أبويه في طريقتهما اتجاههما. طبعا هذا خطأ، الإسلام لا يقبل هذا الشيء. الإسلام يقول: أنت إنسان عاقل، الله كما أعطى أباك عقل أعطاك عقل، وعليك أن تفكر بعقلك وترى، فإن ثبت لك أن طريقة أبيك صحيحة تسير عليها أهلا وسهلا، وإذا ثبت لك أن طريقة أبيك ليست صحيحة لا يجوز لك أن تسير في طريق المنحرف مغمض العين. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون، هذا مو وارد في الإسلام. حتى أصول الدين عندنا، أصول الدين الخمسة: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد، الأصول الأساسية في الإسلام. مع ذلك الإسلام لا يرضى منك أن تعتنقها وتعتقد بها اعتمادا على والديك. مو لأن أبي قال الله واحد أنا أؤمن بتوحيد الله، لا، لازم تشغل عقلك، شغل عقلك وفكر حتى تقتنع بنفسك بتوحيد الله تعالى. مو جدتي قالت لي محمد رسول الله وانتهينا، لا، ما يفيد. لازم أنت تحاول تفكر وتستدل بعقلك على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. كل العقائد الدينية الإنسان مطالب بأن يعمل عقله، بأن يفكر، بأن يقتنع هو شخصيا، مو تقليد أعمى. تقليد الأعمى لا يكفي. بالنسبة للمواقف، القائد أبوي يتبع قائد معين، مرجع معين، مو يعني بشكل أوتوماتيكي أنا أتبع القائد والمرجع الذي يتبعه أبي، لا، لازم أنا أفكر وأشوف وأميز وأتعقل. فإن رأيت أن هذا القائد كفر للقيادة، صالحا للمرجعية، أهلا لكي أذعن لقيادته، أهلا وسهلا أذعن له. إذا لا لأن أبي تبع هذا القائد أنا أتبعه، لا، هذا مو صحيح. الإسلام يطالب الإنسان بأن يستخدم عقله، لأنه في يوم القيامة سوف لن يدافع عنك أبوك. يوم القيامة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة الله راح يسألك: لماذا اطلقت هذه الفكرة؟ لماذا مشيت على هذه الطريقة؟ لماذا اتبعت هذا القائد؟ تقول له: والله شفت ابويا وانا مشيت وياه. وين ابوك يوم القيامة؟ اكو ابوك، اكو اخوك. اليوم جئتمونا فرادى كما خلقناكم. اذن فلا بد وأن يعتمد الإنسان على عقله، على تفكيره، على قناعته. طبعا لا يعني ذلك أن لا يستفيد من تجارب أهله، من آراء أبيه. إذا أبوه عند آراء، عند خبرة أكثر، يستفيد من آراءه، لكن عقله إلى دور، مو يقلد مغمض العين، مو يمشي على طريقة ما يدري ليش هو ماشي على هالطريقة، هذا مو صحيح في الإسلام. أبو ذر الغفاري بفطرته أدرك هذا الشيء، أنه لأن عشيرتي، لأن أهلي يخضعون لهذا الصنم، أنا معهم، مع أني ألاحظ بعقلي أن هذه الطريقة غير صحيحة. رفض الأصنام، جاء موسم الحج، تحج القبيلة لصنمها، وكان الزفاف يسيطر على الحياة في تلك السنة، مطر معكو، فالقبيلة لازم تروح تحج وتقدم قرابين وذبائح للصنم حتى صنم ينزل عليهم مطر من السماء. أبو ذر رفض أن يسافر مع عشيرته إلى الصنم، عند أخ اسمه أنيس، ألح عليه أن يسافر مع القبيلة، قال أنا أخشى عليك أن تخالف قبيلتك، الوضع الظروف الآن مصالحة، أطلع وياني حتى إذا أنت ما مقتنع مجاملة. خرج أبو ذر مع قبيلته إلى حيث الصنم مناب، راحوا ودعوا وتضرعوا وقبلوا ناقة، ذبحوا ناقتين ثلاث أربع عشر، لا ولا قطرة مطر طاحت من السماء. وكل نتيجة أبو ذر اغتنم فرصة، جمع العبيد الخدم وجمع بعض الشباب من قبيلته، ودائما الشباب يكونوا أسرع إلى تقبل الفكرة الجديدة، لذلك ورد في الحديث عليكم بالشباب، عليكم بالشباب فإنهم أرق عقولا وأسرع للاستجابة. وقال صلى الله عليه وآله عليكم بالأحداث، فقد بعثني الله بالحق نبيا فكذبني الشيوخ وآمن بي الشباب، لأن الشاب مو متشدد كثير بالفكرة اللي عنده، مستعد يبدلها. أبو ذر جمع لبعض الأحداث وبعض العبيد وصار يتكلم وياهم، أنه شنو احنا نخضع لهذا الصنم؟ شنو احنا نريد من كومة من الحجارة أن تصنع لنا وأن تنزل المطر علينا وأن تنبت الزرع وأن تشفي المرضى؟ وين يصير هذا الشيء؟ صار يتحدث لهم. في البداية كانوا خايفين من حكي من كلامه، أوه هذا كفر، هذا الحراق، شنو جاي هذا الحكي؟ شوية شوية لا، بدأوا يتفاعلوا مع الكلام، وإذا بواحد منهم من العبيد يقول نعم، وآتي بقصة شاهد على ما تقول. مرة من المرات خرج أحد شيوخ العشيرة ومعه مجموعة من الإبل، وخشي عليها أن تتفرق في الصحراء، فجاء بها عند الصنم ووضع عهدة حمايتها في عنق الصنم، أنه أنا أريد أروح والإبل يمك وانت الرب وانت الحامي، بعد ليه تفرقوا في الصحراء؟ رجع واذا الابل متفرقة في الصحراء ولا وحدة حصل منهن. هذا حمد على ربه، شلون ابل ضاعت راحت؟ فاخذ صخرة كبيرة وجاء الى ربه وحطم الى الصنم وحطم. هذا واحد منهم يجيب القصة، واحد ثاني قال ايه وانا بعد شفت قصة ثانية جابها، واحد ثالث قال وانا شفت قصة ثالثة. قال لهم لعد ما دام تعرفون القضية هالشكل، ليش انتم تقبلون عبادة الأصنام؟ ارفضوا عبادة الأصنام. بالفعل غير أفكار. غالبا غالبا الناس وجدانهم يشعر بسوء الأوضاع لما يصير شيء مو عدل، شيء مو صحيح، شيء سيء. الناس عندهم فطرة، فطرة الله التي خلق الناس عليها ولم تجد لسنة الله تبديلا. أكو فطرة معينة، فطرة، فالفطرة لما يصير هناك شيء واقع سيء، أشياء فاسدة في داخل الإنسان، يحس بأن هذا الشيء مو عدل. بس مو كل واحد عنده جرأة، يحتاج واحد يجرأ، يحتاج واحد يفتح إلى الطريق، يحتاج واحد يشجع شوية. وإلا كثير من الناس مو راضين على الأوضاع الفاسدة، على الواقع المنحرف، مراد على بعض الأشياء، لكن يتخوف، ما عنده جرأة يتخذ موقف. فإذا حصل لواحد يشجعه ويشق أمام الطريق، بعد هذا يتشجع، يقول هو يجيب أدلة مساعدة على صدق النظرية الجديدة، يتشجع. من هنا جاء فضل السبق، السابقون السابقون للخير. ليش؟ لأنه دائما الفكرة الجديدة الناس يتخوفون يتحفظون ما يتجرؤون، لكن إذا واحد شق الطريق بدأ الموضوع، بعد الآخرين يتشجعوا وينفتح الخط. فابو ذر هالشكل سوى شجع الاخرين كلهم رفضوا شباب العبيد رفضوا عبادة الاصنام. ابو ذر كان يصلي لله بوحي من فطرته يركع يسجد يدعو الكلام اللي يجي على باله يقوله يخاطب الله قبل الاسلام. شوية وصل الخبر ان اكو واحد طالع في مكة يدعي انه رسول من الله ويدعو الى نبي عبادة الاصنام ويدعو الى عبادة الله، لكن الخبر وصل على شكل دعايات مشوهة، مجنون طالع في مكة يقول هكذا، ساحر طالع في قريش يقول هكذا، كذاب مفتري كذا، ينقلون الخبر بس بصورة مشوهة. الناس حينما ينقل لهم خبر سيء فكرة مشوهة عن شخص على نوعين، اكو ناس على الريحة قالوا لفلان مو زين خلاص بعد صار مو زين انتهى على الريحة، بمجرد ان تنقل له فكرة مشوهة عن شخص هذا مو زين هذا كذا هذا كذا خلاص بعد انتهى، صدق الله العظيم انتهت القضية خلاص، راسا يعتنقها ويدافع عن الفكرة. بابا انت قالوا لك فلان مو زين، انت اتصلت بمباشرتين بحثت الموضوع فتشت عن الحقيقة. قبل ليلتين احد الشباب كان يسأل عن احد المفكرين الاسلاميين لا اتي باسمه، يقول اسمعت هذا المفكر شيوعي هذا منحرف هذا كذا هذا كذا كتاباته مسمومة ما ادري ايش. قلت طيب تشنو رأيك؟ قال ايه صدق هذا لازم نبتعد عنه ان تركه. قلت طيب هذا المفكر عنده كتب مطبوعة، هل قرأت شيئا من كتبه؟ قال لا كتبه مسمومة شلون اقرأها؟ لعد انت اذا ما تقرأ كتبه باي حق باي شريعة باي مبرر لا اصلا كتبه لا تقرأها، راسا صدق هذا الشخص موزه ومنحرف ولا تطلع خطبه ولا تسمع صوته ولا تجي عنده خلاص انتهى. موزين يعني موزين بخط هارون والا موسى، هذا موقف خاطئ، هذا موقف خاطئ. القرآن يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انسان لازم يتثبت خاصة اذا كان الشخص مو شخص عادي شخصية او الى دور او الى مكانة، انت ليش تتسرع؟ ابحث تثبت تعرف على الموضوع بشكل مباشر، ماكو داعي تتسرع. ابو ذر كان من النوع الثاني، مو من النوع اللي على الدعاية على الريحة، لا سمع ان مجنون ان ساحر قال هالكلام كله ما يفيد، هالدعايات كلها ما تفيد، انا لازم التقي بالشخص مباشرة واتعرف عليه بشكل حقيقي وارى صدق هذه الدعايات من كذبها. اذا شفت هالدعايات صادقة وانا عقلي عندي وموقفي بيدي، اذا شفت هالدعايات كاذبة لماذا اتبع الكاذبين؟ ايش اتبع الكاذبين؟ ارسل اخاه انيس الى مكة قال له اذهب الى مكة واتني بالخبر الصحيح. ذاك الوقت كان في بدايات الاسلام والاجواء خالقة في مكة، اخوه جاء الى مكة لكن ما استطاع يحصل تفصيل الامور والقضايا ولا قدر يلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله، رجع الى ابي ذر ما عنده اخبار كاملة تفصيلية. ابو ذر قال اذا لابد وان ارحل انا الى مكة، شوف اللي يبحث عن الحق، لا بد وان ارحل انا الى مكة. بالفعل جاء ابو ذر الى مكة لكن ما يقدر يسأل وين محمد، لان محمد ذاك الوقت في مكة عند المشركين يعني شخص مشبوه مشبوه، شلون يسأل عنه؟ مشكلة. شلون يتعرف عليه؟ مشكلة. صار يدور في شوارع مكة حتى ادركه الليل، جاء الى البيت الحرام والفراش اللي عنده الوسادة اللي عنده الحمل اللي عنده بسطونا معليه شوية، واذا يمر امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه، كان شاب حدث السن، قال يا عم لعلك غريبا؟ قال نعم. قال فتفضل معي الى المنزل تعال البيت. جاء
معه أبو ذر إلى داره ونام تلك الليلة في دار علي. يريد يسأل علي لكن خايف منه، يخاف يسأله ما يدري هذا شنو، يخاف يسأله وين محمد، هذا يحط عليه بعد يقول جاينا محمد كذا يحصل له شيء. إلى الصبح الباكر طلع ما سأل علي عن الموضوع، صار يدور طول النهار يبحث كذا إلى الليل. هم إذا ما كان في المسجد يريد نار، الإمام علي مر قال له تفضل إلى البيت، تفضل تعال البيت. لكن ليلة أبو ذر قال بعد أسأله، أطرح عليه السؤال واللي فيها فيها، إذا كان شخص جيد يوديني إلى اللي أريده محمد زين، وإذا لاحظ شخص ضد محمد أكثر من ضربة دخل ما راح أحصل، أخذت القضية تسوى. فطرح السؤال على الإمام علي سلام الله عليه، قال يا بني إن في نفسي سؤال توقفت عن طرحه عليك البارحة، فهل أسألك الليلة وتكتب علي سؤالي؟ ما تقول لأحد. إرهاب كان إرهاب. قال نعم سلي يا عام. قال سمعت أن رجلا قد ظهر في بلدكم يدعي أنه نبي ويدعو إلى نبذ عبادة الأصنام، فهل لك أن تدلني عليه؟ تعرفه شايفه تدلني عليه؟ ابتسم علي وقال على الخبير وقعد، سأخذك إليه أوديك إليه مباشرة تشوف تلتقي معه. فعلا في الصباح خرج الإمام علي سلام الله عليه وفي أثره أبو ذر وجاء به إلى بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله. صلوا عليه وآله. جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وآله وطلب منه أن يشرح له الإسلام. شنو عندك الدين الجديد اللي جايبه، الدعوة اللي عندك؟ النبي شرح له الإسلام ففتح الله قلبه للإسلام وقال مد يدك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أسلم. يقول أبو ذر فعاهدني رسول الله من ذلك اليوم على قول الحق ولو كان مرا. يا أبا ذر عليك أن تقول الحق ولو كان مرا، من ذاك اليوم من أول إسلام أخذ عليك عهد على هالموضوع. أبو ذر موافق بطبيعة الحال، هذا طلع متحمس مندفع شايف الطريق الجديد ومرتاح بهالفكرة الجديدة، رأسه إجا إلى البيت الحرام ورفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حسب مشركين وبداية الإسلام وهذا يصيح الشكيل، رأسا التموا عليه وأخذوا يضربونه حتى كادوا أن يقضوا عليه لولا أن العباس عم النبي جاء وتدخل، قالوا هذا أجنبي غريب من قبيلة بني غفار وقبيلته على الشارع العام اللي تمر عليها قوافلكم التجارية، فإذا أنتوا آذيتوا يسوي لكم مشكلة، خلوا عفوا. فتركوه. جاء إلى النبي وهو موجع من الضرب. النبي قال له يا أبا ذر ارجع إلى عشيرتك وادعهم إلى الإسلام، روح إلى عشيرتك قبيلتك هناك ادعهم إلى الإسلام. قال والله لا أسأل من قريش لدين الله. رجع إلى عشيرته صار ينشر الإسلام شوي شوي، لا صار عنده جماعة، صار عنده جماعة، نظم منهم عصابة، جماعة من الذين اعتنقوا الإسلام صار منهم عصابة. الطريق اتمر عليهم القوافل التجارية مال قريش، هذول يجلسون عصابة مجموعة من الشباب النشطين الأقوياء يترصدون في الطريق اللي تمر عليه قوافل قريش، من تمر قافلة تجارية يهجمون عليها. يا جماعة شايفكم ويانا، يقولوا احنا، ابو ذر يقول لهم انتم قريش تؤذون رسول الله، انا ما اخليكم حتى تعطوا تعهد ما تأذوا رسول الله، وإلا تجارتكم كلها اصدر غير بدل بالميسير، انتم في مكة ليش تؤذوا رسول الله؟ انه يدعو الى الله فلماذا تؤذونه؟ واي قافلة تمر يأذيهم حتى يأتوا تعهد انه لا احنا بعد ما تعرف رسول الله انت خلاص بطريقته الخاصة صار يضغط من اجل فتح الاجواء للرسالة الاسلامية في مكة. بقي ابو ذر في عشيرته فترة الى ان هاجر النبي صلى الله عليه واله من مكة الى المدينة بعد قبيلة ابو ذر غفار كلهم صاروا متقبلهم النبي صلى الله عليه واله بكلمته المشهورة غفار غفر الله لها. قبيلة غفار غفر الله لها. ابو ذر جاء الى المدينة النبي رأى في ابي ذر شخصية جيدة عنصر جيد مو شخص عادي. العناصر الجيدة كما ذكرنا في الليالي الماضية النبي والأئمة يركزوا على العناصر الجيدة حتى يصنعوا منهم شخصيات قيادية حتى يحملوهم مسؤولية الرسالة والدعوة. النبي لما شاف أبا ذر شخصية عندها استعداد عند تقبل ركز عليه تركيزا خاصا، وإذا جلسات خاصة بين أبي ذر وبين النبي جلسات مطولة وصايا مطولة. يقول أبو ذر دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله وكان جالسا في المسجد والمسجد خال ليس فيه أحد إلا علي بن أبي طالب مع رسول الله، يعني جلسة خاصة يعني جلسة سرية، المسجد خالي ما في أحد بس النبي مع أبي ذر ومعهما علي. هناك ألقى الرسول وصية مطولة موجودة في تحف العقول في بحار الأنوار في أعيان الشيعة في كل الكتب التي تتحدث عن أبي ذر، وصية أكثر من 4-5 صفحات مطولة من النبي لأبي ذر. فقرات من الوصية، قال له النبي صلى الله عليه وآله يا أبا ذر اتق الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. يا أبا ذر اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك، اغتنم هالفرص. يا أبا ذر كن على عمرك أحرص منك على دينارك ودرهمك. الوقت وقت ثمين، لازم تحافظ على وقتك أكثر من محافظة على الدراهم والدنانير. يا أبا ذر الكلمة الطيبة صدقة. يا أبا ذر إذا كان لك قميصان تلبس أحدهما وادفع الآخر إلى أخ لك عار يلبسه. إذا عندك قميصين مو واحد تلبسه واحد تخليه في الانتظار مع وجود إنسان عار، لا بس واحد الثاني يعطي صاحبك. وجلسة مطولة وصية مطولة تركيز معين مفاهيم معينة يفرقها النبي في نفس أبي ذر لعجل المستقبل ربي تربية خاصة. مرة أخرى يقول أبو ذر جلست مع رسول الله صلى الله عليه وآله فتحدث معي طويلا وأوصاني بحب المساكين والفقراء. جلسة مطولة بين النبي وبين أبي ذر خلاه يحب المساكين. يعني شنو يحب المساكين؟ يعني يتحمل آلام المحرومين، يعني يتبنى قضية الدفاع عن حقوق الفقراء عن حقوق المستضعفين. مرة يمر أبو ذر على النبي صلى الله عليه وآله وهو واقف مع أصحابه فيقول له يا أبا ذر سيصيبك بعدي بلاء كثير، راح تحصل بلاء مشاكل. قال يا رسول الله أفي سبيل الله؟ أحصل مشاكل بلاء في سبيل الله لو مشاكل شخصية؟ قال نعم في سبيل الله يا أبا ذر. قال إذن فأهلا ومرحبا بأمر الله. البلاء في سبيل الله ممتاز في محله. مرة أخرى قال له يا أبا ذر أنت تعيش وحدك وتموت وحدك وتحشر يوم القيامة وحدك. في غزوة تبوك خرج المسلمون مع النبي صلى الله عليه وآله وأبو ذر معهم. أثناء الطريق تمرضت دابته صار مشيها بعيد، فتخلف أبو ذر مع دابته إلى أن تقدمت قافلة المسلمين، الركض راح للجهاد. التفت أبو ذر شاف راحوا الجماعة ودابت الحد الآن بعد لا تزال مريضة، تأخر لها يوم ويومين. عندئذ ترك دابته وحمل متاعه على ظهره وأقبل يخب الصحراء مشيا. النبي جالس مع أصحابه وإذا بغبرة وشخص مقبل. أصحاب طلع يا رسول الله هناك رجل مقبل. قال رسول الله كن أبا ذر، إن شاء الله هذا اللي جاي يكون أبا ذر. شوية انجلت الغبرة وإذا أبو ذر وقد أرهقه التعب والعطش وهو يحمل متاعه على كتفه. استقبله الرسول، ما خبرك يا أبا ذر، لماذا تخلف؟ أنا تمرضت دابتي وتخلفت معها إلى أن فاتني الركب، فجئت مشيا وقد مضى علي 3 أيام بلياليها وأنا أقطع الصحراء من أجل أن ألحق بكم. شوف الشخص، وإلا بعد دابتك تمرضت والقافلة راحت عنك، خذ فرصة أرجع استريح من القتل والحرب والمعركة، استريح. لكن هذا مو من الجماعة اللي يريدوا الأعذار حتى يتخلفوا عن الواجب، هذا من الجماعة اللي يبحثوا عن الواجب، من الجماعة اللي يبحثوا عن العمل، عن النشاط، عن التعب في سبيل الله. 3 أيام بلياليها يمشي في الصحراء. شكره الرسول صلى الله عليه وآله على عمله. هكذا عاش أبو ذر في عهد رسول الله إلى أن لحق الرسول بالرفيق الأعلى وحدثت المشاكل بعد وفاة رسول الله. أبو ذر كان لازما لجانب علي بن أبي طالب، كيف لا وقد سمع من الرسول أنه قال يا أبا ذر إذا رأيت الناس قد سلكوا واديا وسلك علي بن أبي طالب واديا آخر فاسلك الطريق الذي يسلكه علي بن أبي طالب، حتى لو الناس كلهم يسيروا في الطريق الثاني وعلي وحده فيها الخط، خط علي هو خط الله، طريق علي هو طريق الحق، علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. لزم أبو ذر جانب الإمام علي، فأكمل الإمام تربية أبي ذر وإعداده، أعده لدور مهم إلى أن صارت خلافة الخليفة عثمان بن عفان. الخليفة عثمان في عهده بنو أمية اللي هم عشيرته سيطروا على أوضاع المسلمين، جعلوا عثمان واجهة وستار له، وهم من خلف عثمان سيطروا على أوضاع المسلمين. وهذا شيء واضح تاريخيا، تحدث عن تلك الفترة طويلا طه حسين، وتحدث عنها أيضا أبو الأعلى المودودي وهو أحد كبار العلماء المسلمين في باكستان، بل هو أمير الجمعية الإسلامية، جماعة المسلمين في باكستان أميرهم أبو الأعلى المودودي، ألف كتابا اسمه الخلافة والملك، هذا جديد قبل 2 سنين. في هذا الكتاب تحدث قال يوجد عندنا خلفاء وملوك، خلافة وملك. قال أبو بكر وعمر وعلي كانوا خلفاء، أما في عهد عثمان فقد كان الأمر ملكية ملكا عضوضا. وتحدث كثيرا عن مشاكل ذلك العصر، حتى أن بعض علماء السنة في باكستان كفروه وأصدروا فتاوى ضده وعزلوه من إمارة الجماعة الإسلامية. مع ذلك أصر على رأيه وطبع الكتاب طباعة ثانية وناقش كل آرائه ورد عليها. مشاكل اللي حدثت في عهد الخليفة عثمان من بني أمية مشاكل واضحة وصريحة. فأولا تحول الحكم الإسلامي من حكم خليفة إلى حكم أسرة. النبي صلى الله عليه وآله كان يحكم بنفسه، أسرته أقرباء ما لهم شغل إلا من كانت له كفاءة. كذلك كان الحال في زمن أبي بكر وفي عهد عمر. في عهد الخليفة عثمان تغير الوضع، عثمان ما كان يحكم بنفسه كخليفة، جاب أسرة بني أمية كلهم وسواهم الأسرة الحاكمة وأصبحوا مسيطرين على المسلمين، صار يحكم كأسرة، وزع المناصب الإمارات ولايات البلدان على عشيرته، مع أنهم ليست فيهم كفاءة، بل كان أكثرهم منحرفين عن الإسلام، ما كان عندهم كفاءة. إلى حد يوم من الأيام كانوا جالسين جماعة من بني أمية عند الخليفة، وكان الوالي على العراق أبو موسى الأشعري. التفتوا إلى الخليفة قالوا: ما لك تترك العراق بيد أبي موسى الأشعري وفي بني أمية صبيان قادرون على الحكم؟ أكو عندنا أولاد قادرين على الحكم، ليش خلي واحد ثاني؟ قال: هل لديكم أحد يحكم يكون والي على العراق؟ قالوا: نعم. أشاروا إلى شاب من عمره 16 سنة من أقرباء عثمان اسمه عبد الله بن عامر. قال: هذا ولي العراق، رأسا أسطر مطلوب خليفي ثاني بعهد أبو موسى الأشعري عن ولاية العراق، وأعطى الولاية لعبد الله بن عامر. هل أصبحت من أسرته؟ يستحق ذلك. مروان بن الحكم الذي كان الرسول يسميه الوزغ بن الوزغ، هذا كان مستشار الخليفة، كل الأمور تصدر بالطلاع وإشراف منه. الوليد بن عقبة بن أبي معيط كان خمارا يشرب الخمر كما هو الثابت في التاريخ، ولاه على الكوفة، وكان يسكر ويخرج يصلي بالناس جماعة، عدد الركعات يصير حظك نصيبك، يوم 4 ركعات 5 ركعات 3 ركعات على حسب نشوة الخمر الموجودة في رأس الوالي. تلاعبوا بالمسلمين كما قال أبو سفيان رئيس الأمويين لهم: تلاقفوها يا بني أمية، تلاقف الكره هو الذي يحلف به أبو سفيان، ما من جنة ولا نار، ما من جنة ولا نار. هذا من ناحية. من ناحية أخرى تلاعبوا بأموال المسلمين، صارت الأموال قطرة يتلاعبون بها كما يشاءون كما يشاءون. منحت العقارات، الأراضي، الأموال بشكل مدهش للأمويين. جماعة المسلمين خرجوا إلى أفريقيا في غزو ورجعوا بالغنائم، الغنيمة لازم خمسها يؤخذ لبيت المال، وباقي الغنيمة بعد الخمس يوزع على المجاهدين، غنيمة الحرب. كان خمس الغزو 200,000 دينار، ستموه التقريب حتى يرجع إلى بيت المال، فمنحه لمروان بن الحكم. الخمس الشرعي حق الإمام يسلمه إلى مروان بن الحكم. ذلك رايحين تعبانين مجاهدين، هذا قاعد يأخذ الخمس الشرعي. منح طلحة 300,000 دينار، ومنح الزبير 36,000 دينار و300,000 درهم. وأقطع ما شاء الله من الإقطاعات. ولما توفي عبد الرحمن بن عوف كان عنده من الذهب ما يكسر بالفؤوس، بالفؤوس يكسر. سعيد بن أبي العاص كان يقول: السواد بستان لقريش، نأخذ منه ما نشاء. عبد الله بن مسعود في ذلك الوقت كان خازن بيت المال، يعني وزير المالية في الحكومة. هذا جاءه الوليد بن عقبة واقترض منه 100,000 دينار قرض سلف، أخذها منه من بيت المال. مضت مدة طالبة أخذ من بيت المال هالمبلغ ما رجعته. لما ألح علي قال: وما لك تلح علي، إنما أنت خازن لأموالنا. شنو شغلك؟ تخازن. قلنا لك جيب 100,000 بعد تسوي شيخ وجيبه، شغلك أنت؟ إنما أنت خازن لأموالنا. فجاء عبد الله بن مسعود إلى الخليفة وشكى له: الوليد أخذ مني مبلغ قرضة 100,000 دينار ولما طالبته لم يدفع. قال عثمان: وما قال لك؟ قال: قال لي إنما أنت خازن لأموالنا. قال: صدق الله الوليد فيما يقول لك، ولماذا تلح عليه؟ خليه. ابن مسعود ما تحمل، جاء إلى المسجد وبيده مفاتيح بيت المال. قال: أيها المسلمون، كنت خازنا لبيت المال وأنا أرى أنه بيت مال المسلمين، أما وقد اتضح لي أنه بيت مال بني أمية فأنا غير حاضر أن أكون خازنا له هذه المفاتيح، وأنا أقدم استقالتي. بعد ما أكون خادم بيت المال. فغضب الخليفة وركله برجله حتى كسر بلعا من أضلاعه. أبو ذر كان موجود ويلاحظ هذه الأوضاع والأحوال. من ناحية أخرى أكو واحد يهودي اسمه كعب الأحبار، هذا كان يهودي أسلم لكن رواسب اليهودية بعده في نفسه. هذا كان مقربا من الخليفة، كان مفتي شرعي، فتاوى تطلع من عنده. الخليفة يتعمد أمام أبي ذر لطالب كعب الأحبار بالفتاوى. أبو ذر يوم شاف الأوضاع هالشكل وأموال المسلمين يتلاعب بها وتكترز الأموال، صار كل يوم يجي في المسجد وقت الصلاة أو عند مجلس الخليفة عند الباب ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وين ما يشوف الخليفة يقرأ الآية، وين ما يشوف جماعة من بني أمية يقرأ الآية. فغضب الخليفة من ذلك وأرسل عليه جماعة: إيش بيك أنت بالين بهالآية؟ في أي مكان تقرأها؟ لا تقرأ الآية. أبو ذر قال: سبحان الله، أخوانا ما قاعد أغني، أخوانا ما قاعد شيء حرام، هذه آية قرآنية، إذا منسوخة قولوا لي منسوخة، إذا آية مو مقبولة قولوا ما مقبولة، آية قرآنية أنا أقرأها والله لا تنازل عنها. وين ما يروح بني أمية هذا يجي: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوا لها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الناس يفهمون الموضوع شنو؟ بني أمية كانوا ينقهرون يغضبون من أبي ذر. يوم من الأيام في مجلس الخليفة أبو ذر جالس وكعب الأحبار جالس، التفت الخليفة إلى كعب الأحبار قال: يا كعب الأحبار، ما تقول في رجل أخرج زكاة ماله هل عليه بأس أن يختزن لنفسه الأموال؟ زكاة وطلع عليها بعد، أكو بأس إذا اختلف لباقي الأموال؟ قال كعب الأحبار: والله لا أجد بذلك بأسا، ما في إشكال شرعا، ما في إشكال ما دام الزكاة طلعتها بعد، شي يريدوا منك الناس؟ ماكو إشكال، هي الفتوى جاهزة معلبة. أبو ذر رأسا كانت بيده عصا ضرب بها على رأس كعب وقال: يا ابن اليهودية، أنت تعلمنا في ديننا؟ متى خرجت اليهودية من قلبك؟ ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بعد الخليفة ما تحمل هذا الوضع، رحله إلى الشام، رحل أبا ذر إلى الشام إلى معاوية. سافر أبو ذر إلى الشام، جاء إلى الشام شاف وإذا الوضع أبشع، وطالع من المدينة مستنكر، وإذا نزلوه في الساحة العامة شاف قصر ضخم فاخم كبير. سأل الجماعة هذا شنو؟ قالوا له: هذا قصر الخضراء. قالهم: قصر الخضراء يعني شنو؟ قالوا له: هذا قصر الأمير معاوية، قصر الخضراء. عجيب، المستجير بعمر عند مشكله كالمستجير عن الرمضاء بالنار. رأسا دخل على معاوية قال: يا معاوية، من بداية الكلام يا معاوية، ما هذا القصر الفخم الضخم الذي تسكنه؟ فإن كنت بنيته من مال الله فتلك خيانة، وإن كنت بنيته من مالك فذلك إسراف. من أول يوم معاوية فكر أن هذا الرجل يمكن شوية كلين بلاعيمة بالفلوس بالإغراءات بالرشوة. يوم ثاني رش الغلام ومعه سرة فيها 300 دينار، اذهب بها إلى أبي ذر. إذا الغلام قطع السرة، شنو هذا؟ قال له: هذه هدية هبة من الأمير، فلوس. العجيب، وهل أعطى الأمير لكل أفراد المسلمين كما أعطاني؟ يعني عطية لكل المسلمين؟ قال: لا، إيش يخصك من بقية المسلمين؟ ده هدية لك من الأمير، خذها واحمد الله. قال: لا، أرجعها إلى معاوية وقل له لا حاجة لي في ذلك. قال: يا أبا ذر، أنت فقير وليس لديك شيء، أراك تنام على فراش حقير، ما عندك شيء. قال: ومن قال لك إني غني؟ أنا عندي خير كثير، أتريد أن ترى؟ قال: نعم. رفع بساطه واذا تحت البساط قرصين من خبز الشعير اليابس. قال لي شوف هذا عندي، هذا طعام يكفيني ليومين، بعد شنو اريد اكثر من هذا؟ قرصين من خبز الشعير اليابس. رجع الفلوس على معاويه، معاويه شاف هذا ما في حيله. كل يوم تجي القوافل من الاموال من الضرائب تدخل على معاويه، ابو ذر واقف على الباب من يشوف اموال جايه صاح جاءتكم القطار بحمل النار، ويل للآمرين بالمعروف التاركين له الناهين عن المنكر المرتكبين له الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. يوميا يقرأ لك الآية. غضب معاوية أمر بإدخاله إلى المجلس، قال ما بك يا عدو الله وعدو رسوله تقرأ هذه الآية على مسامعنا في كل يوم؟ أبو ذر قال يا معاوية والله ما عدو الله وعدو رسوله إلا أنت وأبوك، أما أنا فأنا صاحب رسول الله وخليله، أنا لا عدو الله ولا عدو رسوله. والله لا أنت وأبوك عدوان الله ورسوله، والله إنكما لتبطنان الكفر وتظهران الإسلام. شاف معاوية هذا ماكو علاج وياه، ماكو حل وياه، ورطة. فكر أحسن شيء يوديه إلى قرى الشام، إلى منطقة جنوب لبنان الآن، إلى جبل عامل، يوديه هناك في القرى والأرياف يستريح منه. وداه إلى قرى الشام. بعد فترة أرسل جماعة روحوا شوفوا شنو وضع أبو ذر. راح رجعوا إلى معاوية، يا ويلك يا معاوية، لقد صير أبو ذر قرى الشام كلهم شيعة لعلي بن أبي طالب. وفعلا الآن الشيعة اللي في جنوب لبنان، الشيعة اللي في جبل عامل، هذول بركات أبو ذر الغفارها، بركات وجود أبو ذر تلك الفترة. قال ويحكم إذا ردوه علي، جيبوا رجعوا من القربيتي. رجع إلى الشام نفس الطريقة. في الواقع السلطات المنحرفة تتورط مع المؤمنين، شو تسوي؟ إذا مؤمن صادق ورطة، عقب في طريق الظالمين، عقب كأداء. كتب معاوية إلى عثمان، أما بعد فإن أبا ذر في الشام يلتف حوله خلق كثير، وإنه يفسد آراء الناس علينا، فإن كان لك في الشام حاجة فأخرج عنك أبا ذر. ترى راح يقلب الشام كلها عليك. وصل الكتاب إلى الخليفة، أرسل إلى معاوية جواب، إذا وصلك كتابي فاحمل إلي أبا ذر على أصعب مركب. فعلا جابوه على أصعب مركب، حتى أن الروايات تقول وصل إلى المدينة وفخذاه يشخبان دما من سرعة السير ومن صعوبة المركب. دخل إلى الخليفة، جابوه الخليفة، ما لك؟ ذهبت إلى الشام وقد تذمر منك أهل الشام، أهل الشام متأذين منك. قال والله ما تذمر مني إلا صاحبك معاوية. أهل الشام ما متذمرين مني، اللي متذمر مني صاحبك معاوية. جرت بينهما مشادة طويلة لا مجال لذكرها. الخليفة غضب ومنع الناس من مجالسة أبي ذر. حرام واحد يقعد ويا أبو ذر، حرام واحد يسمع كلام أبي ذر، حرام واحد يزور أبا ذر. مقاطعة اجتماعية عليه حتى لا يعدي الناس بآراء وأفكار. هذا ما يهم، يجي وسط السوق يوقف، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يكنسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يجي في المسجد يقرأ الآية، يروح مجلس أثبان يقرأ الآية، بس انتهى الآية يقرأها. انزعج منه الخليفة فأمره أن يخرج من المدينة. قال إني أكره جوارك فاخرج. قال إلى أين؟ أخرج إلى مكة؟ قال لا. أخرج إلى مصر؟ قال لا. يخاف منه، مكان اللي يروح يخرب عليه. قال فاخرج إلى الربذة، منطقة نائية تبعد عن المدينة مسافة حوالي 136 كيلو متر في طريق مكة. لما يطلع الحجاج من المدينة 136 كيلو متر، هناك منطقة فيها قبر أبي ذر الربذة. قال له تخرج إلى هناك، لا بد له من الخروج. ومنع الخليفة أن يخرج أحد في تشييعه أو ودائه، لا حد يطلع يودع باذر ابدا. شوف هالصمود هالبطولة. بعد ما حطلع لما وصل الخبر الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه بكى حتى سالت دموعه على لحيته وقال سبحان الله، اهكذا يفعل بصاحب رسول الله؟ ابو ذر هاي شكل يسوي معه؟ وركب الامام مع ولديه وبعض خاصته لوداع ابي ذر، واذا بمروان بن الحكم قد اقبل. يا علي، او ما بلغك امر الخليفه؟ ممنوع احد يودع؟ قال وكلما امر الخليفه بامر فيه غضب لله نطيعه؟ انطيعه. اعتربه مروان فرفع الامام صوته وضرب بين اذني ناقه مروان. بعد رجع مروان علي اهاني وضرب بعصاه بين اذني ناقتي. ارسل الخليفه في طلب علي، جيبوا علي بن ابي طالب. يا علي ما صنعت بمروان وقد بلغك امري؟ قال والله انما خرجت وفاء لحق صاحب رسول الله، اما مروان فقد اراد ان يصدني فلم اقبل منه. قال انك اهنته وضربت بين اذني ناقته. الامام قال الان شريد يريد يسوي قصاص، يتفضل ناقتي على الباب يروح يضربها، حل المشكله سوي قصاص. اما اذا سبني او شتمني فساوجه سبي وشتمي له. عثمان غضب وقال يا علي والله ما انت افضل عندي من مروان، انت وهو على حد سواء. فغضب علي وغضب الصحابه لذلك. جاء الامام علي لوداع ابي ذر، ذاك الوداع العظيم، كل واحد يعرف صح ابو ذر يعرف علي وعلي يعرف ابا ذر. نتصور ذاك الموقف، مجاهدان مناضلان رساليان مخلصان يودع احدهما الاخر. هذا يروح للمنفى اقامه جبريه في الربض. قال له علي يا ابا ذر انك غضبت لله، فارجم من غضبت له، ان القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك لهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه. يا ابا ذر لا يوحشنك الا الباطل ولا يونسنك الا الحق. ودع بهالكلمات الرائعه العظيمه، الامام الحسن ودع، الامام الحسين ودع، عقيل ودع، اخصاء اصحاب الامام علي. وصار ابو ذر يقطع الصحراء متجها الى منفاه القسري. اقام هناك في تلك الصحراء، لا انيس لا طعام لا احد هناك، كانت معه غنيمات كان يقتات منها. بعد فتره أصيبت غنيماته بالبلاء فماتت عن آخرها، فبقي أبو ذر مع عائلته يعيش الجوع جائع في قلب الصحراء، إلى أن تقول بعض الروايات حتى ماتت زوجته من الجوع. زوجته ماتت، تفوض أمره إلى الله واحتسبها عند الله. اللي يريد يجاهد في سبيل الله يترقى. بعد يقول التاريخ ومر على ابي ذر ثلاثه ايام لم يذق هو ولا ابنته طعاما، طعام ماكو عنده هو وبنته، حتى اخذ منهما الجوع ماخذا عظيما، اخذ الجوع منهما ماخذا عظيما. قال بني قومي بنا نمشي في الصحراء كي نجد بعض نبت الارض ناكله ونسد به رمقنا. نبات الأرض، حشائش الأرض نأكله. مشوا في الصحراء كان جفاف، حتى نبت ما كان أكل في الصحراء. تقول ابنته ما زلنا نمشي حتى ثقلت خطوات أبي وضعف عن السير، فتوقف قليلا ثم سقط عن الأرض على الأرض، ورأيت وجهه يميل إلى الذبول من الجوع. هذا الرجل العظيم الصحابي المجاهد، رأيت أبي في طريقه إلى الموت فجلست عنده أبكي. تدري بنت وأبوها يموت أمامها وفي تلك الصحراء القاحلة يموت من الجوع وهي جائعة، منظر مأساوي. التفت إلى ابنته وهي تبكي، قال بني لا تبكي. قالت أبا لا أبكي لفراقك، ولا أبكي لضيعتي بعدك، أنا راح أضيع في هذه الصحراء، بعد ما عندي أحد في الصحراء القاحلة، لكن يا أبا والله لا أبكي لذلك، ولكن أبكي أن تموت وما عندي ثوب أكفنك به، ما عندي كفل إليك، لما تموت شسوي وياك؟ شلون أكفنك؟ شلون أجهزك؟ أجلس أتفرج على جثتك في الصحراء تبكي. قال لها: لا عليك يا بني، استشرف الوادي فسترين ركبا من المسلمين فأخبريهم واستدعيهم لتجهيز جنازتي. فعلا جاءت ابنته استشرفت الوادي، وإذا بركب من المسلمين، صاحت: أيها المسلمين، شافوا بنت في الصحراء وصوتها ضعيف لأن الجوع ماخذ منها.